إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤالنا يتعلق بالدرس السابق. نعم، فرق بين الإجزاء والصحة والفساد والبطلان، وبين ما بين الأجزاء والصحة من الفروق. هذا السؤال، نعم، ولكن أضفت إليه فقط إضافة ممكن لم تكن عندكم في صيغتي السابقة. كان فرق بين الإجزاء والصحة والفساد والبطلان، وأضفت إليه وبين ما بين الإجزاء والصحة من الفروق. وبين ما بين الإجزاء والصحة من الفروق. مدني.
فرق بين الإجزاء والصحة والفساد والبطلان.
وبين ما بين الإجزاء، أجب على هذا الجزء فقط، وبين ما بين الإجزاء والصحة من الفروق.
التفريق بين الفساد والبطلان عند الجمهور لا فرق بينهما إلا في موضعين. الموضع الأول في النكاح، فإنه يحرم ما كان محرم أصل كتحريم كنكاح الخامسة، فإنه يقال فيه فاسد، وكالنكاح بلا متعة يقال فيه باطل. والموضع الثاني هو في الحج. أما عند الأحناف فعندهم فيه ما فرق.
إذن الأحناف فرقوا بين الفساد والبطلان.
فالفساد ما كان في البطلان ما كان في أصل الوصف.
إذن الفاسد ما كان أصله مشروع ووصفه ممنوع، عبارة مختصرة. ما كان أصله مشروع، ما كان أصله مشروعا ووصفه ممنوع. نعم، إذن هذا يقال مثلا عندهم ماذا؟ الفاسد. ومثلنا له بيع درهم بدرهمين، بيع درهم ودرهمين. ما معناه؟ البيع أصله مشروع، لكن هذه الصفة ممنوعة. إذن عندهم هذا النوع الذي يسمى الفاسد، إزالة الممنوع مع الإبقاء على الأصل المشروع يصحح به العقد. يصحح به العقد، معناه من باع درهمين بدرهم واحدة يزيل الدرهم فقط. نعم، ثم يصير البيع صحيح، بخلاف مثلا لو قلنا شخص باع ميتة بدم، مثلا باع ميتة بدم، فهذا أصله ممنوع ووصفه ممنوع. نعم، إذن فلا يصح. نعم، هكذا قريب يفرقون. نعم، واصف.
نعم، والفرق بين الإجزاء والصحة لهما حكم وضعي، والصحة هي ضد الفساد، وهي ما برأت به في العبادة ما برأت به الذمة وسقط به الطلب. والإجزاء هي وقوع العبادة في وقتها المحدد لها وتكون مجزئة.
قال أنت بعيدة مدني عنه، كأنك لم تراجع. أحسن أحسن. نعم.
قلنا الإجزاء إنما يكون في باب العبادات.
إذن أيهما أعم وأشمل؟ إذن الصحة أعم وأشمل، بين وجه عمومها.
الصحة تكون في العبادات والمعاملات.
إذن لما كانت الصحة تطلق ويراد بها ما كان من العقود أو من العبادات واقعا على الوجه المشروع فيقال صحيح، عقد صحيح، ويقال عبادة صحيحة. بخلاف الإجزاء فلا يكون إلا في العبادات. نعم. لا في يونس لو تذكر تعيد الفرق.
نعم. يرادف الصحة الإجزاء.
نعم.
والصحة تكون أعم من الإجزاء بكونها واقعة في العبادات والمعاملات.
نعم.
فيقال عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة أو بيع صحيح. والإجزاء يكون خاصا في العبادات فتكون فيقال في العبادة أو عبادة مجزئة.
نعم. السؤال كذلك الذي يليه، بين معنى قوله وعكسها الفساد كالبطلان. نعم عيسى. وعكسها الفساد كالبطلان إلى تمام البيت.
بين قوله وعكسها الفساد كالبطلان هما سواء لسوى النعمان. من أوصاف العبادة الفساد والصحة، فالفساد عكس الصحة. ونعم الفاسد لغة والذاهب ضياعا وخسرا، والفاسد والباطل كما ذكر أنه لا فرق بينهما عند الجمهور، وعند الأحناف يفرقون بينهما بين الفاسد والباطل.
نعم. إذن الأحناف فقط وحدهم الذين يفرقون. هذا قال هنا وعكس هذا الفساد كالبطلاني هما سواء لسوى النعمان. إذن بالنسبة لسوى للنعمان، والنعمان المراد به هنا أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله. إذن فرق بين الفاسد والبطلان، تجاوزه. السؤال الذي يليه كأننا أجبنا على كل حال عليه. السؤال الذي العقد الفاسد يقتضي الفسخ عند الشافعية والمالكية، مع تفصيل للمالكية تقتضيه قاعدة فقهية لهم أذكره. نعم. العقد الفاسد يقتضي الفسخ عند الشافعية والمالكية، نعم، مع تفصيل للمالكية تقتضيه قاعدة فقهية لهم أذكره. يعني اذكر تفصيل هذا الذي تقتضيه القاعدة الفقهية. أعيد السؤال، العقد الفاسد يقتضي الفسخ عند الشافعية والمالكية، مع تفصيل للمالكية تقتضيه قاعدة فقهية لهم أذكره. نوفل. السلام. نوفل. العقد الفاسد يقتضي الفسخ عند الشافعية والمالكية، مع تفصيل للمالكية تقتضيه قاعدة فقهية لهم اذكره.
نعم، القاعدة التي عند المالكية أن النهي لا يقتضي الفساد، وبذلك خالفوا جمهور أهل العلم. أذكر قاعدة
أجيب عن السؤال.
الذي يختص به المالكية أن النهي لا يقتضي الفساد، بهذا قالوا فيه الجمهور.
المالكية قال النهي لا يقتضي الفساد.
نعم.
سؤال: العقد الفاسد يقتضي الفسخ عند الشافعية والمالكية، مع تفصيل للمالكية. هذا التفصيل سببه قاعدة من القواعد الفقهية لهم، اذكر التفصيل. سمير،
نعم، هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأحناف يرون أن النهي عن شيء لا يقتضي فساده وإنما يقتضي صحته، وخالفتهم الشافعية وقالوا أن النهي عن شيء يقتضي الفساد. أما المالكية فتوسطوا بين المذهبين، قالوا أن العقد الفاسد يقتضي شبه الملك، ويترتب عليه الملك إذا فاتت أحد ثلاث مفوتات.
أربعة.
الأولى هي حوالة السوق.
فهنا سمعت الأول، هذا بداية الجواب. إذن الشافعية قالوا أن العقد الفاسد يفسخ مهما تداوله البائع، مهما تداوله، ولو اشتراه واشتراه آخر وآخر، كل هذه البيوع فاسدة بناء على الأول فيبقى فاسد. نعم. المالكية قالوا النهي، نعم، العقد الفاسد لا بد من فسخه، لا بد من فسخه، لكن هل يقول لك الشافعية مثلا أنه يعني يبقى فاسد مهما، نعم، أم يكونون مثل ماذا الأحناف الذي قالوا لا يلزم فسخه، هذا قال لا يلزم فسخه، هذا قال يلزم فسخه، ولو تداوله من تداوله من المبيع. إذا المالكية ماذا فعلوا هنا؟ هنا هذا هو القاعدة الفقهية، هي
نوع العقد فاسد
لا، القاعدة الفقهية قلت التي استندوا إليها وقالوا بقولهم الذي هو قولهم المميز لهم. إذن مراعاة الخلاف.
نعم،
راعوا الخلاف، خلاف يعني الشافعية قالوا كذا والشافعية، كأنهم توسطوا بينهما. نعم، واصل. فقالوا أن العقد الفاسد نعم يقتضي الفسخ ما لم تلحقه أحد المفوتات، سمونا كذا المفوتات، وهي أربعة ذكرناها، وهي قلنا حوالة السوق. حوالة السوق، ما معنى حوالة السوق؟ بمعنى أن المبيع نقص في ذاته، مثلا اشترى بقرة سمينة بعقد فاسد ثم هي هزلت عنده، فحتى ولو أراد أن يصح العقد بأن يرد إلى صاحبه يقول صاحبه أنا ما بعتها لك هكذا، إذن أكسبه ماذا؟ شبه الملك بمجرد كونه في حيزته، فإذا لحق مفوتة أكسبه الملك لكن بالقيمة. نعم، بالقيمة. نعم، بالقيمة، لا يصير البقعة تصير له، ولكن يضمن قيمتها يوم الشراء. يوم الشراء، نعم، المشتري. كيف يضمن البائع؟ المشتري هو الذي كانت عنده وهي التي هزلت عنده، ما في عند البائع. المشتري أخذها وبقيت عنده حتى يعني نقص ونحلت وصارت إلى حالة لو ردها إلى الأول يقول أنت ما رددتني بقرته التي الصفة التي أعطيتك إياها. إذن فيضمنها، يضمن قيمتها يوم الشراء. نعم. إذن قلنا حوالة السوق ذهب عينها هكذا. نعم. إذن لحقها مفوت سماوي. نعم. وضربنا مثال ب نعم إذن مثل بهذا. نعم. أرض مثلا يعني أكلت شيئا ما ونحو ذلك، ولا سقطت عليه أمطار ولا نحو ذلك من أشياء، فصار فسدا أو تعلق حق الغير به. نعم. بمعنى أنت أهديته لشخص، ولا بعته لشخص آخر، أو رهنته أو نحو ذلك، فصار دخل في حق الغير. فهناك ذلك إذا أردت أن ترده ممكن لا تستطيع، إذا أردت أن تصح البيع. نزيد ماذا ذكرنا الفوت الرابع؟ نقص العين. هو نفسه حوالت، لا عفوا، حوالت السوق فصرت في صيغة صح الآن. حوالت السوق معناها نقصان سعرها، نقصان سعرها في السوق، بمعنى كانت في وقت ما يعني ثمنها كذا وكذا. نعم. يعني ثمن كبير، فجاء فصل آخر أو وقت آخر فصار لها ثمن غير الثمن الذي. نعم. إذن وأما فوات عينها، نعم قلنا هو نعم ممكن، والتغير الذي حصل في ذاتنا. إذن إذا لحق واحد من هذه المفوتة الأربعة يعني المشتري سوف يضمن قيمتها يوم الشراء. نعم. واصل. إذن القاعدة الفقهية هي مراعاة الخلاف التي أعملها في هذا الموضع. نعم. نعم. ليست قاعدة أصولية. إيه أقصد قاعدة فقهية. قاعدة فقهية ليست قاعدة أصولية. عندما أقول قاعدة أصولية الذي نقرأ الآن في أصول الفقه، وأما كونها قاعدة فقهية نعم قواعد الفقه مشهور بها المالكي، لكن قد يعملها غيرهم على كل حال. نعم. كذلك السؤال الآخر، بين العزيمة والرخصة فروق تنضبط بأوصاف أذكرها. بين العزيمة والرخصة فروق تنضبط بأوصاف أذكرها.
نعم. بين العزيمة والرخصة فروق تنضبط بأوصاف، منها أن العزيمة عامة.
إذن من 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 تلك الأوصاف أن العزيمة
عامة
في الأزمان والأحوال والأمكنة.
نعم. كذلك منها أن العزيمة على وفق العادة، فمتى جاءت العادة، فمتى حصل السبب العزيمة عمل بها كالصلوات الخمس والصيام والزكاة وغيرها.
نعم. إذن تجري على وفق عادة الناس، من الإنسان في أحواله العادية، إذن تكون نعم العزيمة جارية ذلك المزرع من العالم.
كذلك من الفروق بينها أن العزيمة إنما تشرع ابتداء.
نعم. إذن أيضا العزيمة هي التي شرعت أول ما شرعت، إن لم تتغير لأجل ظروف أو أحوال أو إلى آخر ذلك من أحوال الناس، فأول ما يشرع شرع ابتداء هذا هو الذي يسمى عزيمة.
وأما الرخصة فهي بخلاف ذلك، فليس
إذن الرخصة بخلاف هذه الأوصاف كلها. نعم. نعم. توقفنا عند البيت وأصلها الجواز. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الأداء فعل ما أوقع في أو ما أوقع في، عندنا النسخة التي في الحق كنا نقرأ بها، ثم الأداء فعل ما وقع، وقع في وقت له قدر للمكلف. فضل. إذن هذا هو الذي يسمى الأداء. إذن قلنا من أوصاف العبادة الأداء يقابله القضاء. إذن الأداء يقابله القضاء، والأداء لا كلام عليه إلا في العبادة التي لها وقت، لها وقت. إذن إيقاعها داخل الوقت المحدد لها شرعا هو الذي يسمونه ماذا؟ بالأداء. هكذا يصطلحون عليه الأداء، في العبادات، على أن العبادات منها ما يتأتى فيه الأداء والقضاء قسم، وقسم يتأتى فيه الأداء ولا قضاء فيه، وقسم يتأتى فيه القضاء ولا أداء فيه. وهذه كلها سوف يذكرها الناظم رحمه الله. نعم. قال: ثم الأداء فعل ما أوقع في وقت له قدر للمكلف. إذن هذا هو الذي يصطلحون عليه ويسمونه الأداء، إيقاع العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، في وقتها المحدد لها شرعا لأجل مصلحة يجتمع لها الوقت هذا. ربما نحن قد لا يكون لنا عليها اطلاع، ولكن الله عز وجل يعلمها، ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى حكيم من وصفه سبحانه وتعالى الحكمة، ما في شيء هكذا فقط لمجرد أو محض المشيئة. نعم. إذن هذا هو الذي يسمى عندهم الأداء. فإذا مثلا صلى شخص ما العصر في هذا الوقت، نقول قد أدى العصر، هذا الوقت الآن قد أدى العصر، العصر وقتها من بلوغ ظل كل شيء مثله إلى بلوغ ظل كل شيء مثليه، مثليه هذا يسمى وقت العصر، هذا يسمى وقت العصر. نعم. ويبقى طبعا وقت آخر لأهل الأعذار، لمن كان نائما، أو امرأة ربما انقطع عنها دم الحيض أو نحو ذلك من الأعذار، أو شخص ربما كان ساهيا أو نحو ذلك، فما بعد ذلك الوقت إلى قبل غروب الشخص كله هو الذي يسميه الفقهاء يعني وقت الضرورة، الضرورة. نعم. أي لأهل الأعذار، الأعذار المعتبرة والمعتد بها شرعا. نعم. إذن قال: هذا هو تعريف الأداء. ثم الأداء فعل ما أوقع في، أو فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلف. وهناك بحث طويل لم أحصله في هذا البيت وتفاصيل لا بد أن تقرأوه على كل حال، وإذا استشكل منكم منها ما استشكل، يعني عندنا الحصة القادمة إن شاء الله يستطيع أن يحضر استشكاله. نعم. مصطفى عارب هذا البيت. ثم الأداء فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلف.
نعم. قال: ثم الأداء فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلف. ثم حرف عطف لراغي، وقوله الأداء، الأداء مبتدأ مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفعل هذا خبره، خبر الأداء مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وقوله وقع ما في نسخته فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. نعم. قوله في وقت جار ومجرور متعلق بوقع، وصلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وقوله له ظاهر متعلق بوقت. نعم. قال: قدر للمكلف
متعلق به
وقت شيء،
وقت
له، وقت له
لا يكفي تفعل هكذا فقط بس،
أو للمكلف.
لا لا، قل ما قلت له بماذا متعلق؟
ظهر لنا متعلق بوقت.
لا، أنت تعرف من جار ومجرور له بأن يتعلق بي.
نعم.
إذن كل ما له.
نعم.
ربما شيء من ولو رائحة الفعل كما يقولون. نعم. وقت اسم جامد.
نعم.
لا يصلح أن يتعلق به حرف جر
أو وقع
قدر قدر نعم ما هو وقت ماذا وقت قدر له لا تقل وقت له هكذا فقط لو كان ممكن نقول وقت له صح ممكن يكون نعت ويكون هنا له متعلقة بمحذوف نعم يكون أو يستقر ولكن هنا له في حقها مقدرة معلقة بقدرة قدر له نعم ها ها ماذا في وقت له قدر نفحق ربما نعلقها بوقت أكثر من علقها بالمكلف ما معنى قدر للمكلف وقت قدر وقت قدر للمكلف نعم وقت مقدر للمكلف لكن ليس معنى أنه للمكلف لا بد أن حتى وإن علقناه بهما معا لا بأس ثم الأداء ماذا قلت فيها ثم الأداء فعل ما أوقع أو ما وقع في وقت ماذا قلت فيها لا ليس وقع ماذا وقع نعم ماذا ماذا وقع له وقع في وقت قدر له هذا هو الكلام الواضح نعم واصل
قدر فعل ماضي مغير الصيغة من الفتح وفاعله أو نائب فاعله ضمن مستتر تقديره ويعود على الوقت
نعم
وللمكلف جار مجرور متعلق بقدر وقدر له نعت ربما لي الوقت
نعم إذن يصلح أن تكون قدر له نعت لوقت نعم ثم قال الناظم رحمه الله وفي القضاء عكسا وأوجب القضاء أمر جديد والأقل ما مضى إذن الأداء والقضاء متقابلين الأداء والقضاء بينهما تقابل إذا كان الأداء استوعبناه وفهمنا المراد به وهو أحمد قضاء الأداء ما هو نعم إذن هذا هو الذي يسمى الأداء يقع العبادة المقصود بالعبادة العبادة المؤقتة المؤقتة نعم إذن إيقاعها في وقتها المحدد لها شرعا وهذا لكل حال بغض النظر عن الخلافهم كذلك هل الوجوب متعلق بأول الوقت أم بآخره أم بجميع أجزائه لأن هناك هذا خلاف ما الذي هل تقدم أم إيه نعم تقدم إذن قلنا في الشافعي بابتداء علقا والعكس للنعمان فيه حقق نعم إذن بغض النظر قلت عن هذا الذي عندهم من خلاف هل هو متعلق بأول الوقت أم بآخره أم بجميعه نعم إذن الشافعي قال بأنه معلق بأول الوقت وإذا أخرها من أخرها فكأنه قضاء بينما أبو حنيفة رحمه الله قال متعلق بآخر الوقت وإذا قدمها في أوله فكأنه نفل نفل قام مقام الأداء هكذا عندهم وربما كذلك يعني مما يرتبط بهذا الخلاف لو أن شخصا أو طفلا نعم يحتلم في أثناء الوقت من في وسط الوقت هل يلزمه على مذهب الشافعية أن يصلي الصلاة في ذلك الوقت أو على مذهب الأحناف كذلك؟ نعم، فمذهب الأحناف إذا كان قد صلىها في أول الوقت لا بد أن يعيدها. نعم، يعيدها لأنه في الحق إنما صلى كأنما صلى نفلا. وهنا قال وفي القضاء عكسا وأوجب القضاء أمر جديد. إذن إذا عرفنا أن الأداء هو إيقاع العبادة المؤقتة، نعم، في وقتها المحدد لها شرعا، القضاء هو عكس ذلك، عكس ذلك، وهو إذن إيقاعها خارج وقتها المحدد لها. وهذا كله اصطلاح، وإلا فكلمة قضاء ربما نجدها في كثير من مواضع في القرآن الكريم لا تفيد هذا المعنى. فإذا عرف الإنسان هذا لا ينزل الألفاظ القرآنية على الاصطلاحات. نعم، إذن يستعمل ما ورد في القرآن الكريم من الألفاظ على معانيه التي هي معاني القرآنية. وأما تنزيل على المصطلحات أو ربما خصوص المصطلحات الفقهاء، نعم هذا هو اصطلاح، ليس نقول مصطلح هذا مصطلح كأنه مصطلح شرعي، لا، إنما الفقهاء والفقه كأنه صار علم مستقل. نعم، الفقه عند الفقهاء الفروعيين هكذا يقولون، القضاء هو إيقاع العبادة خارج وقتها المحدد لها شرعا. ومن ثم إنسان مثلا يدخل في الصلاة ووجد الإمام مثلا قد صلى ركعتين، من صلاة العشاء مثلا، فيدخل في الركعة الثالثة، هذا لا مذهب المالكي الآن والذي يجري عندهم هذا الاصطلاح وتمسكوا به، نعم، فقالوا بأنه إذا سلم الإمام وقام للإتيان بما بقي عليه من صلاته لا بد أن يقضي. ومعنى يقضي هناك أنه ذلك الذي فاته يأتي به على صفته، إذا فاته الركعة الأولى والركعة الثانية وهما جهريتان لا بد أن يأتي كذلك بالركعتين بعد السلام، يأتي بهما جهريتين. قالوا هذا قضاء، قضاء معناها إيقاع العبادة خارج وقتها، لأن وقتها هو عندما كنت مع الإمام، والآن هو صار يعني وحده فإنه يقضيها. إذن حمل القضاء هنا على هذا المعنى، معنى الشيء الذي فاتك تأتي به على صفته التي فات بها، هذا يسمونها القضاء. ولكن ربما يأخذونها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا، فقالوا فقضوا هنا نزلوا عليها أو فسروها بمعنى القضاء في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح الفقهاء فقضوا، ونسوا بأن الحديث نفسه ورد في بأتموا. إذن هنا نقول قضاء بمعنى الإتمام، وهو الذي ورد في القرآن الكريم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيتم مناسككم بمعنى أتممتموها، هذا معنى القضاء في الشريعة، ليس معنى القضاء الاصطلاحي هذا الذي هو متداول. نعم، قال وفي القضاء عكسا، وفي القضاء، وهذه المعركة معركة يعني المصطلحات، هذه لا بد أن ينتبه لها الواحد سيما المشتغل بعلوم الشريعة، لا بد أن ينتبه لها، كثير من المصطلحات حملت عليها، وقع تبديل كبير في المعاني والأخذة. فالشخص إذا وفق وانتبه لها سوف إن شاء الله تنحل عنده معضلات علمية كثيرة. قال وفي القضاء اعكسا، إذا عرفت الأداء فالقضاء عكس ذلك. وهذه مسألة أخرى مستأنفة انتبه لها، قال وأوجب القضاء أمر جديد والأقل ما مضى. هذه مسألة قلت من مسائل الأصول وهذا موضعها. القضاء إيه هو؟ قضاء العبادة يقعها خارج وقتها المحدد لها شرعا. إنسان مثلا فاته وقت صلاة الظهر مثلا ودخل عليه وقت العصر، وهو إما أن يكون أدى العبادة أداء غير صحيح على مذهب الفقهاء يقضيها، ولربما كذلك كان نائما أو كان ناسيا أو كان ساهيا أو نحو ذلك، فإيقاع العبادة في هذه الحالة خارج وقت المحدد شرعا هو القضاء. نعم هذا القضاء هل هو بأمر جديد أم أنه نفسه نفس الأمر الأول؟ واضح مصطفى ولا مازال؟ نتأكد موسى محمد. نعم معليش أنا كأنني أرى أنها لم تتضح لكم على صورة شانة. بمعنى هل يكفي في أن من فات صلاة يعني لم يأتي بها على وجهها التمام الكامل وأراد أن يقضيها هل هو نفس الأمر الأول الذي هو الأمر بها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هل هذا نفس الأمر الأول ومثله من الأوامر التي فيها أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها كذلك أم أنه يحتاج إلى أمر جديد هو الذي يمتثله القاضي الذي يريد أن يقضي هذا الأمر الجديد قيل هو قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها ليس لها وقت إلا ذلك إذن هذا وارد في من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها فليصلها هذه اللام تسمى لام الأمر إذن هذا أمر لمن فاتت الصلاة وأما إذا طبعا استيقظ في أثناء وقتها فلا يزال ذلك أداء كلام هذا إذن لا معنى حتى خرج وقته أو نسيها حتى خرج وقته إلى آخر ذلك أو من رفع عنه القلم ولكن الذي لم يأتي بها عامدا أو أتى بها مع خلل هذه الصلاة تختلف إنسان مثلا صلى الصلاة يظن بأن صلاته صحيحة ولم يعلم بأن فيها خلل حتى فات وقته إذن الذين يقولون بأنه لا بد من أمر جديد يقول لا إذن ما الدليل على أن هذا لا بد أن يعيدها أو أن يقضيها يحتاج إلى أمر ما يكفي أن تقول له فليصليها متى ذكرها خاص بالنائم والناس هذا المتعمد أو الذي كان في صلاته خلل يحتاج إلى أمر جديد ولا يوجد أمر جديد معناها يقال له قد أجزأتك صلاتك كيفما كان ولعل هذا هو الراجح في المسألة وقائع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بينت هذا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي أثناء الصلاة خلعن عليه فرأوا الصحابة فخلعوني عليهم كذلك فلما انصرف من صلاته قال لهم ما لكم رأيتم أخلعتمني عليكم قالوا رأيناك فعلت فعلا قال أتاني جبريل وقال إن بيها أذن أو خبثا فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيها خبثا فليمطه وإلا فليصلي فيهما ولم يعد ما مضى من صلاته صلى الله عليه وسلم والذي مضى من صلاته صلى الله عليه طبعا ما لا يصح أن يصلي به وهكذا كذلك حديث المسيء صلاته قبل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاته كانت على تلك الصفة صلاة غير مجزئة نعم وهكذا كذلك وقائع مثلها الصحابي كذلك الذي كان نعم هو عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي تمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك قائنا ما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بهما الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه نعم حمد الله إذن فهذه كلها تفيد بأن ما قبل هذه الصفة كان كله يؤدي على تلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعد جميع ما صليته من صلواتك ونحو ذلك إذن فهي وقعت الصحابة رضي الله عنهم في ليلة من الليالي في سرية من السرايا نعم كانوا السماء كانت فيها سحب فاختلفوا في القبلة فكل واحد منهم صلى على الجهة التي يظنها القبلة وخط بين يديه خط حتى يعني طلعت الشمس فتأكد بعضهم أنهم ليسوا على القبلة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أجزأتكم صلاتكم مع أن بعضهم صلى لغير القبلة شرط من شروط صحة الصلاة ما قالهم أعيدوا أو كل من لم يصلي إلى القبلة فليعيد صلاته ما قالهم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذن يفيد هذا على قول وهو أن الإنسان اطلع على خلل في صلاته بعد خروج الوقت فلعل إن شاء الله الراجح أنه لا يعيد وأجزأت صلاته، ولكن إن اطلع عليها في أثناء الوقت هنا ينبغي في حق أن الأحوط له أن يعيد الصلاة. إنسان مثلا في أثناء وقت صلاة العصر اطلع على خلل، قال أنا نسيت أنني صليت بلا وضوء، أو أكلت لحم الجزور ولم أتوضأ بعده، أو لا أخذ لكم شيء، فهذا ما دام الوقت موجود فلا يزال الخطاب مخاطبا به حتى يوقعها إيقاع صحيح يعني. إذن هذه العبارة هي التي قالها من قالوا بأن نفس الأمر الأول يبقى الشخص مطالب بأدائها حتى يوقع الإيقاع الصحيح، يعني أنت مخاطب بأن تؤدي الصلاة على الوجه الصحيح، فمهما أديتها على غير وجه الصحيح فأنت لم تبرأ ذمتك بعد، فأنت لا زلت مطالب، خرج الوقت ولا بقي ما زلت مطالب. هكذا قال بنفس الأمر الأول، وهم القليلون الذين ذهبوا إلى هذا القول. إذن وأوجب القضاء أمر جديد، والأقل من الفقهاء قالوا هو ما مضى الأمر الأول. نعم نعم لا يقضيها، ولكن قل الفقهاء قلنا يقضيها، من ترك الصلاة عامدا ذهب بعض أهل العلم على أنه لا يقضيها، ما فيه دليل على القضاء. نعم، ولكن نقول إذا تاب مثلا، إذا تاب إلى الله عز وجل وكانت له صلوات لم يصليها عمدا، أو كان يتهاون بشروط أو نحذر يكثر من النوافل، هذا هو الذي ربما يعني قد تجدون بعض الناس هكذا حاله، يكثر من النوافل ويرغبه في الرواتب، فإن إن شاء الله تجبر ما كان منه من خلل في الصلاة. نعم كيف معرفة الوقت؟ الأمر الجديد المقصود به هل الذي يقضي يحتاج إلى أمر جديد، معناه أمر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، غير الأمر الأول الذي هو أمره بأن يصلي، يحتاج إلى أمر آخر يقول له يعني في حالة أنك تركت الصلاة عمدا أو تركتها لخلل، أو أنك يعني أخللت بها لم تأتي بشرط من شروطها فلتصليها، كما جاء بالنسبة للناس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، هذا أمر جديد، فليصليها متى ذكرها ليس لها وقت إلا ذلك، هذا أمر جديد بالنسبة لهذا. لكن غيره العامد والذي ربما أخل بها أين هو الأمر الجديد؟ لا يوجد. إذن وعليه فإنه في الحق إذا أخل بها أو تعمد تركها يعني لا يعيد، الذي أخل بها لا يعيد، والذي تعمد تركها لا قضاء عليه، وليس معنى لا قضاء عليه أنه لا قضاء عليه بمعنى نعم أنه ارتكب ذنبا ليس له، هو فوق الكفار، أعظم الكفار، الكفارة بمعنى يعني الشارع، نعم أوجد له مثل ما به يمحى أثر هذا الذنب، لكن الشخص الذي فعل مثل هذا الفعل كأنه فوق الكفار، أمر عظيم جدا جدا، نعم بالغ في العظم. نعم واصل. وفي القضاء كسن، وفي نعم ماذا يترتب عليه؟ قلنا ما يترتب عليه، أنت إذا جاءك شخص ويسألك لتستفتيه في المسألة قال لك أنا لم أصلي الظهر أو الصبح، تقول له لماذا لم تصليها؟ قد يقول لك كنت نائما ولا أصلي، قد يقول لك كنت ناسيا تقول له صلي، قد يقول لك كنت يعني ألعب بالهاتف فقط حتى فات وقت الصلاة ولم أصليها. تقول له إذا كنت تقول بأنه لا بد من أمر جديد، لا بد من أمر جديد ولا يوجد طبعا في هذه الحالة، تقول له توب إلى الله عز وجل، استغفر الله عز وجل، وفعل لعله من حسنات ما به الكفر، ولا تعود إلى هذا الفعل. وأما أن أقول لك صلها وبعد خروج وقتها، وبعد خروج وقتها، هذا لا أعرفه ولا أعرف له دليلا. الوقت خرج. نعم، معليش زيادة توضيح في هذه المسألة خصوص الصلاة. نعم، ابن حزم رحمه الله في كتاب له سماه النبذ في أصول الفقه، رسالة صغيرة جدا، النبذ في أصول الفقه، وهو يجادل عن مسألة من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها. نعم، يقول الصلاة لها وقت، له بداية وله نهاية، ولا فرق بين البداية والنهاية ما دام كل منهما حدود للوقت. فكما أنه باتفاق العلماء ليس هناك عالم قال يجوز أن تصلي صلاة قبل دخول وقتها، ليس هناك عالم قال أن الإنسان يجوز أن يصلي الظهر مشغول ولا عنده سفرية ولا عنده كذا أن يصليها الساعة مثل 11 باش يتفرغ لأشغاله ولا كذا، ما فيه. نعم، فما بالهم يفترقوا في من تركها عمدا حتى خرج وقتها. نعم، هو يعلم أن وقتها قد خرج، إيش الفرق بين أول وقت وآخر وقت؟ واتفقوا كذلك على أنه لو أن شخصا قال هذا رمضان مشغول ما عندي أعمال وكذا وكذا، خليني نصوم رمضان نجعله يعني ذو القعدة ولا شوال لأجل شغلي هذا، ما في عالم قال يجزئه. أو قال مثلا أنه يوم التاسع من عرفات بقي يعني في ربما في شيء من أشغالي وارتباطاتي، وقال أنا غدا التاسع سوف أذهب إلى عرفات وأقف، واليوم في شوية زحام وما نش قادر على الزحام وكذا وكذا إلى آخره. لم يجز أحد منهم، كلهم يقول بأن حجه فاسد، بطل حجه. نعم، ما هي إلا توقيتات فقط. إذن فالصلاة كذلك لا فرق. نعم نعم، واضح أحسن، واضح. نعم، ماذا؟ القضاء هو إيقاع العبادة خارج وقتها، عمد ولا غير عمد ولا مختلف الأسباب، مهم إيقاع العبادة خارج وقتها المحدد لها شرعا يسمى القضاء بغض النظر عن السبب. إذن قال وفي القضاء كسا وأوجب القضاء أمر جديد والأقل ما مضى، والأقل ما مضى. نعم، وفيك. نعم نعم نعم، هات شو من العجب. نعم، ها، على ما سبق من الأحكام. على ما سبق من أحكام وترتيب الأحكام وتسلسلها فقط. نعم، سليمان عرب هذا البيت، وفي القضاء كسا، وفي القضاء كسا وأوجب القضاء أمر جديد.
وفي القضاء كسا، وفي في حرف جر القضاء اسم مجرور وعكسا
اسم مجرور واصل أكمل الإعراب،
اسم مجرور في جره الكسرة منع من ظهورها الكسرة على الألف المحذوفة،
على
الكسر على منع من ظهور التعذر
مقدر على ماذا؟
على الألف في القطع عكساً عكساً فعل.
عمر ماذا قال؟
اسم مجرور بالكسر مقدر على الهمزة المحذوفة.
على؟
الهمزة المحذوفة.
أحسنت. إذن على الهمزة المحذوفة أصله ممدود وفي القضاء في القضاء نعم إذن فهي محذوف نعم لعلة تتعلق بالبيت نعم. قاصد
اعكسا فعل ماضي نون نون التوكيد وأوجب وعاطفة أوجب فعل ماضي القضاء مفعول به منصوب على نصبه أيضا الفتحة على الهمزة
المقدرة على الهمزة المحذوفة
أمر مبتدا جديد
مبتدا أمر
أمر
أمر فاعل مؤخر
إذن فاعل لي
أوجب
أوجب ويكون القضاء ماذا؟
مفعول به مقدر
مفعول به مقدر إذن وأوجب القضاء أمر واصل الإعراب
جديد النعت بأمر.
نعم
الواو حرف استئناف أقل من مبتدأ مرفوع السكون.
ولا مانع من اعتبارها حرف عاطفة نعم واصل
اسم موصول بالله السكون في محل رفع خبر مضى فعل ماضي مبني على فتح المقدر منع من ظهوره التعذر والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو ومضى يعني سيت موصول لا محل له الإعراب
نعم. ثم قال الناظم رحمه الله وبعضه نعم نعم لم يتضح المعنى في الإعراب ولا نعم قال وفي القضاء عكسا وأوجب القضاء أمر جديد هذا هو القول الذي عليه الأكثرون أكثر الفقهاء على أن وأوجب القضاء أمر جديد يعني الذي أوجب قضاء صلاة من قضى صلاته دائما القضاء قلنا على معنى الاصطلاح عند الفقهاء وهو إيقاع العبادة خارج وقتها المحدد لها شرعا هذا معنى الاصطلاح لا بأس أن نستعمله ونمشي عليه على كل حال لكن دائما نبقى حذرين في المواضع التي يؤدي فيها إلى قلب الشريعة وتبديل المفاهيم وإلى آخر نستعمله قلت ما لم يؤدي بنا إلى هذا كما مثلنا بالنسبة للصلاة نعم. إذن الأكثر من الفقهاء ذهب أبو بكر الرازي من الأحناف والشيرازي كذلك من الشافعية والأحناف وربما ينسب كذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنهم يقولون أن القضاء يجب بنفس الأمر الأول والأقل من غير هذا القول السابق وفي القضاء عكسا وأوجب القضاء من هنا وأوجب القضاء أمر جديد هذا قول الأكثرين قدمه لأجل شهرة هذا القول ولأجل الأكثر قائلين به والأقل أي من الأصولين والفقهاء الأقل منهم يجب بما مضى بما مضى أي بالأمر الأول بما مضى أي بالأمر الأول نعم والأقل ممكن نقول أنها ما مضى أي هم مما مضى ممكن أي قول؟ القول الثاني والأقل ما مضى. ممكن كلامهم يكون في شيء من فقط دليل عقلي. ها؟ إيه، ولكن هو الآن عندما هم قسموا الأمر إلى أداء وقضاء، كان أداء وكان قضاء. الأداء هو إيقاع العبادة في وقت المحدد لها شرعا، هذا لا شك واضح أنه يكون بنفس الأمر الذي أمر الله عز وجل بأن نؤدي الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ولكن القضاء وقت آخر، هل يبقى نفس الأمر بها وتأديتها في وقت المحدد الشرع هو نفسه الذي يمتد إلى وقت القضاء أم لا؟ نعم. فلذلك هم وبقوا متمسكون، قالوا يعني الأصل أن هذا الشخص مطالب بأداء العبادة، الأداء الذي يجعلها تسقط المطالبة بها، تبرأ ذمته، ما دام لم يؤدها فلا يزال مطالبا داخل الوقت ولا خارج الوقت، لا يزال مطالبا حتى يؤديها. إذن وهذه المطالبة لا حدود لها، يعني حتى تؤديها فالذمة لم تبرأ بعد ما دام لم يؤديها الأداء الصحيح، فلا يزال مطالبا بها. هذا هو تقريبا يعني بعض كلامهم، أقول بعض كلامهم هذا هو سلمت هذا النوع من السلع. وياك واصل. نعم. قال وبعضه من وصفه القضاء وإن يكن يمتنع الأداء. وبعضه من وصف هذا التفاصيل، قلنا أنها يعني مفيدة على كل حال. وبعضه من وصفه القضاء وإن يكن يمتنع الأداء. إذن هل كلما وصفنا عبادة ما بأنها تقضى يلزم أن يكون لها أداء، أو كلما وصفنا عبادة بأنها لها أداء يلزم من ذلك أنها إذا خرج وقت الأداء لا بد أن تقضى؟ هل هذا تلازم هكذا مضطرد؟ قال وبعضه من وصفه القضاء، نعم، وإن يكن يمتنع الأداء، يعني بعض العبادات يقول بأنها تقضى صحيح ولكن أصل أداؤها غير ممكن. إذن لا يلزم من وصفنا لعبادة ما بأنها تقضى أن يكون سبق وجوب الأداء، ليس هناك تلازم بدليل هذا. نعم. قال وذاك كالحائض حيث تقضي، نقول الحائض مثلا تقضي الصوم، نعم، الصلاة لا تقضيها. إذن الحائض يقال أنها تقضي الصوم، امرأة جاء الحيض في نهار رمضان في أيام من رمضان فأفطرت مثلا ما أفطرت من أيام رمضان 5-6 إلى آخر من أيام، فإذا فات رمضان نقول هي تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان، مع أنها الأداء لا يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض، الأداء غير متأتي، ومع ذلك يقال لما تفعله خارج الوقت المحدد الشرعي يقال له ماذا؟ قضاء. إذن حتى لا يقع تلازم عندك، نعم، بأن كل ما قيل فيه قضاء يلزم أن يكون له وقت أداء، لا لا يلزم. إذن وبعضه من وصفه القضاء وإن يكون يمتنع الأداء وذاك كالحائض حيث تقضي، نعم، أي تقضي الصوم، والقول بالمجاز غير مرضي. نعم. وبعضه من وصفه القضاء وإن يكون يمتنع الأداء. سعيد أعرب لنا هذا البيت. وبعضه من وصفه القضاء وإن يكون يمتنع الأداء.
الواو عاطفة، بعض مبتدأ مرفوع علامة الضمة الظاهر على آخره، وهو مضاف لها مضاف إليه. من وصفه جار ومجرور، وهو مضاف لها كذلك مضاف إليه، متعلق بالقضاء، و القضاء خبر بعضه، وبعضه القضاء من وصفه.
وإن يكون
إن شرطية، يكون في المضارع مجزوم على جزمه السكون، يمتنع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الأداء الأداء مبتدأ مؤخر
مبتدأ
ولا فاعل يمتنع
فاعل يمتنع نعم جيد ها؟ إذا جعلنا يكون تاما هو جيد وإن يكون يمتنع الأداء تكون يمتنع الأداء فاعل يمتنع وإن يكون ظاهر أنها كذلك تاما نعم
وجملة يمتنع الأداء الأداء جواب شرط
نعم وإن يكون يمتنع الأداء جواب الشرط قلت أو المثل
لا لا
ها إذن ها من سبق أن أظن في مغري اللبيب أن إن تكون بمعنى ها لو ها ما مر بنا أنني أظنه مر بنا أنه أن إن أحيانا من بعض استعمالاتها أنها تأتي بمعنى لو نعم معناه كأنه يقوله بعضه من وصفه القضاء وإن يكون يمتفى إن هنا ليست مستعملة بمعنى الشرطية ليس فيها معنى الشرطية نعم وإذا قلنا أنها بمعنى الشرطية فيكون جوابها محذوف نعم سيما وهي هنا قد جزمت وإن يكون يمتنع الأداء نعم نعم استغرق منك هذا وقتا حتى كأنك فتناك بجميع ما كنا فيه تفضل نعم جملة يمتنع الأداء نعم قال وإن يكون يمتنع الأداء ليس لازم أن يكون لها فاعل نعم نعم ممكن لكل حال لكن لم يتبين لكل حال موضع هذه الجملة من الإعراب قال وذاك كالحائض حيث تقضي والقول بالمجاز غير مرضي نعم قال وذاك كالحائض يعني هذا مثال فقط وذاك كالحائض حيث تقضي أي تقضي صومها مع أن الأداء منها غير متأتي والقول بالمجاز هنا غير مرضي معناها من قال بأن هذا إنما هو وادعى بأن هذا إنما هو يسمى عندهم قضاء على معنى المجاز هذا قال به من قال به كأنه أراد أن يطرد كلمة القضاء في كل شيء ولم يرضى بهذه الصورة هذا غير مرضي نعم وهو قول نسبوه إلى عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء والقول بالمجاز غير مرضي وبعض ما يوصف بالأداء إن فات لا يوصف بالقضاء إذن كذلك أيضا هذا تفصيل في نعم أن ليس كل ما يوصف بالأداء لا بد أن يكون له قضاء هذا أيضا وهم أراد المؤلف رحمه الله أن ينفيه فقالوا بعض ما يوصف بالأداء يعني بعض العبادات توصف بالأداء لكن لا يلزم أنها إن فاتت وفات وقتها أن يقال فيها أنها ماذا قضاء لا لا يلزم نعم وبعض ما يوصف بالأداء إن فات لا يوصف بالقضاء نعم كمثل ساه عن صلاة الجمعة الشرع من قضائها قد منعه ساه عن صلاة الجمعة فات الجمعة لأجل أنه سهى عنها حتى مر وقتها وربما ليس هناك مسجد آخر تصلى فيه فهذا يعني فاتت الجمعة ولا يمكن أن تقضى لأن الجمعة لا تؤدى إلا في جماعة. قال الشرع من قضائها قد منعه وإنما يصليها ظهرا وصلاتها ظهرا ليس منها قضاء له، إذن ففات أداؤها ولكن لا قضاء له. وقضاء من أن تصليها خارج وقتها، من تصليها في وقت العصر كأنك تصليها وحدها. نعم. قال وبعض ما يوصف بالأداء إن فات لا يوصف بالقضاء. نعم. طهر على هذا البيت.
ألو حرف عرض. وبعض مبتدأ مرفوع بالضم وهو مضاف والماء اسم موصول مبني على السكون في محل مجرر مضاف إليه.
إذن ما قل اسم موصول مبني على السكون في محل
جر مضاف,
جر مضاف إليه. نعم.
يوصف في المضارع مرفوع بالضم ظاهر على آخر.
في المضارع مرفوع بالضم.
مرفوع للتجرد وعلى مضرب الضم.
واصل.
الباء حرف جر والأداء اسم مجرور متعلقة بيوسف.
وفاعل يوسف إن هو
فعل مغير الصيغة.
إذن فهو فعل مغير الصيغة. نعم.
ونائب فعل ضمير مشتت.
نعم.
وبالأداء متعلق بيوسف.
نعم.
إن فات إن حرف شر فات فعل ماضي مبني على الفات في محل جزم فعل الشر. لا نافية يوصف فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع بالضمة ظاهرة على آخره. بالقضاء كذلك جار ومجرور متعلق بيوصف. وخبر المبتدأ إن فات لا يوصف بالقضاء جملة الشرط.
إذن
جور
إن فات لا يوصف بالقضاء هذا هو
جواب خبر البعض. يوصف بالأداء الأولى.
إذن لا يوصف كذلك إذا قلنا بأنها جواب الشرط. إن قلنا بأنها هي جواب الشرط إذن سقط الفاء. إذن أسقط الفاء. ماذا قلت؟ لا ولكن هنا لا بد لها من إتيان بالفاء ولم يأتي بها بالفاء. نعم. نعم بالأداء متعلقة تقصد أن يكون نائب فاعل. وصف تقول وصف الفعل بالأداء.
نعم هذا قبل تغيير الصيغة.
يوصف الفعل. يوصف الفعل بالأداء. هكذا. هذا هو التركيب. نعم. إذن الذي كان منصوبا صار نائبا. هذا هو في النيابة. هو نيابة الأصل. الأصالة في النيابة هي المفعول به. الأصالة في النيابة هي المفعول به. معنى المفعول به يصير نائبا. وهنا فقط مما لم يذكر عاد الضمير عليه. وبعض ما يوصف بالأداء يوصف لابد من موصوف. هذا الموصوف هو النائب. يوصف هذا الموصوف والنائب. نعم هو الذي وصف بالأداء. نعم إذن قال وبعض ما يوصف بالأداء إن فات لا يوصف بالقضاء. نعم قال كمثل ساهن مصطفى
قال كمثل ساهن عن صلاة الجمعة الشرع من قضائها قد منع كمثل جار ومجرور كاف حرف جر مثل اسم مجرور بالكاف عن جر الكسر الظاهرة على آخره الظاهر أنه متعلق بلا يوصف لا يوصف بالقضاء كمثل وهو مضاف ساهن مضاف إليه مجرور وعلم جره الكسر المقدر على الياء المحذوفة منع من ظهورها حذف قال عن صلاة ساهن عن صلاة عن صلاة جار ومجرور متعلق بساهن عن صلاتي وهو مضاف جمعة مضاف إليه قال الشرع من قضائها قد منعه الشرع مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره من حرف جر قضائها اسم مجرور بمن وعلم جره الكسرة ظاهر على آخره وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه قد حرف تحقيق منع فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وجملة والجار ومن قضائها متعلقة بمنعه وجملة الفعلية في محل رفع خبر قد منعه.
نعم إذن الشرع قد منعه من قضائها من قضائها. نعم إذن توقفنا وأبياتنا القادمة من الباب الذي بعده مباشرة معلش بعد حوالي هكذا 10 دقائق للمراجعة نعود إلى الباب اللي لم نكن قد أكملناه من جامع بين العلم وفضل معلش نكمله إن شاء الله. نعم على أن كذلك نواصل مراجعة الأصول وفرصة كذلك ما زالت متواصلة لمن لم يحضر رحمك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق. نعم فرق بين الإجزاء والصحة والفساد والبطلان وبين ما بين الأجزاء والصحة من الفروق. هذا السؤال. نعم ولكن أضفت إليه فقط إضافة ممكن لم تكن عندكم في صيغتي السابقة. كان فرق بين الإجزاء والصحة والفساد والبطلان وأضفت إليه وبين ما بين الإجزاء والصحة من الفروق. وبين ما بين الإجزاء والصحة من الفروق. مدني
فرق بين الإجزاء والصحة والفساد والبطلان.
وبين ما بين الإجزاء، أجب على هذا الجزء فقط، وبين ما بين الإجزاء والصحة من الفروق.
التفريق بين الفساد والبطلان عند الجمهور لا فرق بينهما إلا في موضعين. الموضع الأول في النكاح، فإنه يحرم ما كان محرم أصل كتحريم كنكاح الخامسة، فإنه يقال فيه فاسد، وكالنكاح بلا متعة يقال فيه باطل. والموضع الثاني وهو في الحج، أما عند الأحناف فعندهم فيهما فرق.
إذن الأحناف فرقوا بين الفساد والبطلان.
فالفساد ما كان في البطلان ما كان في أصل الوصف.
إذن الفاسد ما كان أصله مشروع ووصفه ممنوع، عبارة مختصرة، ما كان أصله مشروع، ما كان أصله مشروعا ووصفه ممنوع. نعم. إذن هذا يقال له مثلا عندهم ماذا؟ الفاسد. ومثلنا له بيع درهم بدرهمين، بيع درهم ودرهمين، ما معناه؟ البيع أصله مشروع، لكن هذه الصفة ممنوعة. إذن عندهم هذا النوع الذي يسمى الفاسد، إزالة الممنوع مع الإبقاء على الأصل المشروع يصحح به العقد، يصحح به العقد، معناه من باع درهمين بدرهم واحدة يزيل الدرهم فقط، نعم، ثم يصير البيع صحيح. بخلاف مثلا لو قلنا شخص باع ميتة بدم، مثلا باع ميتة بدم، فهذا أصله ممنوع ووصفه ممنوع. نعم. إذن فلا يصح. نعم. هكذا تقريبا يفرقون. نعم. واصل.
نعم. والفرق بين الإجزاء والصحة لهما حكم وضعي، والصحة هي ضد الفساد، وهي ما برأت به في العبادة، ما برأت به الذمة وسقط بطلها. والإجزاء هي وقوع العبادة في وقتها المحدد لها وتكون مجزئة.
قال أنت بعيدة مدني عن كأنك لم تراجع. أحسن. نعم.
قلنا الإجزاء إنما يكون في باب العبادات.
إذن أيهما أعم وأشمل؟ إذن الصحة أعم وأشمل، بين وجه عمومها.
الصحة تكون في العبادات والمعاملات.
إذن لما كانت الصحة تطلق ويراد بها ما كان من العقود أو من العبادات واقعا على وجه المشروع، فيقال صحيح، عقد صحيح، ويقال عبادة صحيحة. بخلاف الإجزاء فلا يكون إلا في العبادات. نعم. لا في ينس لتذكر تعيد الفرق.
نعم. يرادف الصحة الإجزاء.
نعم.
والصحة تكون أعم من الإجزاء بكونها واقعة في العبادات والمعاملات.
نعم.
فيقال عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة أو بيع صحيح. والإجزاء يكون خاصا في العبادات فتكون فيقال في العبادة أو عبادة مجزئة.
نعم. السؤال كذلك الذي يليه، بين معنى قوله وعكسها الفساد كالبطلان. نعم. عيسى. وعكسها الفساد كالبطلان إلى تمام البيت.
بين قوله وعكسها الفساد كالبطان هما سواء لسه النعمان. من أوصاف العبادة الفساد والسفه. فالفساد عكس الصحة. ونعم الفاسد لغة والذاهب ضياعا وخسرا. والفاسد والباطل كما ذكر أنه لا فرق بينهما عند الجمهور، وعند الأحناف يفرقون بينهما بين الفاسد والباطل.
نعم، إذن الأحناف فقط وحدهم الذين يفرقون. هذا قال هنا وعكس هذا الفساد كالبطلاني هما سواء لسوى النعمان. إذن بالنسبة لسوى للنعمان، والنعمان المراد به هنا أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله. إذن فرق بين الفاسد والبطلان، تجاوزه السؤال الذي يليه كأننا أجبنا على كل حال عليه. السؤال الذي العقد الفاسد يقتضي الفسخ عند الشافعية والمالكية، مع تفصيل للمالكية تقتضيه قاعدة فقهية لهم أذكره. نعم، العقد الفاسد يقتضي الفسخ عند الشافعية والمالكية، نعم، مع تفصيل للمالكية تقتضيه قاعدة فقهية لهم أذكره. يعني اذكر تفصيل هذا الذي تقتضي القاعدة الفقهية. أعيد السؤال، العقد الفاسد يقتضي الفسخ عند الشافعية والمالكية، مع تفصيل للمالكية تقتضيه قاعدة فقهية لهم أذكره. نوفل السلام. نوفل العقد الفاسد يقتضي الفسخ عند الشافعية والمالكية، مع تفصيل للمالكية تقتضيه قاعدة فقهية لهم أذكره.
نعم، القاعدة التي عند المالكية أن النهي لا يقتضي الفساد، وبذلك خالف جمهور أهل العلم. أذكر قاعدة
أجيب عن السؤال.
الذي يختص به المالكية أن النهي لا يقتضي الفساد، بهذا قالوا فيه الجمهور.
المالكية قال النهي لا يقتضي الفساد.
نعم.
سؤال، العقد الفاسد يقتضي الفسخ عند الشافعية والمالكية، مع تفصيل للمالكية، هذا التفصيل سببه قاعدة من القواعد الفقهية لهم. أذكر التفصيل. سمير.
نعم، هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأحناف يرون أن النهي عن الشيء لا يقتضي فساده وإنما يقتضي صحته، وخالفتهم الشافعية وقالوا أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد. أما المالكية فتوسطوا بين المذهبين، قالوا أن العقد الفاسد يقتضي شبه الملك ويترتب عليه الملك إذا فاتت أحد ثلاث مفوتات.
أربعة.
الأولى هي حوالة السوق.
فهنا سمعت نوفل، هذا بداية الجواب. إذن الشافعية قالوا أن العقد الفاسد يفسخ مهما تداوله البائع، مهما تداولوا، ولو اشتراه واشتراه آخر وآخر، كل هذه البيوع فاسدة بناء على الأول فيبقى فاسد. نعم. المالكية قالوا النهي، نعم، العقد الفاسد لا بد من فسخه، لا بد من فسخه، لكن هل يقول لك الشافعية مثلا أنه يعني يبقى فاسد مهما، نعم، أو أم يكونون مثل ماذا الأحناف الذي قالوا لا يلزم فسخه، هذا قال لا يلزم فسخه، وهذا قال يلزم فسخه ولو تداوله من تداوله من المبيع. إذن المالكية ماذا فعلوا هنا؟ هنا هذا هو قاعدة الفقهية، هي
أنه العقد فاسد يقتضي،
لا، القاعدة الفقهية قلت لك استندوا إليها وقالوا بقولهم الذي هو قولهم المميز لهم. إذن مراعاة الخلاف،
نعم،
راعوا الخلاف، خلاف يعني الشافعية قالوا كذا والشافعية، كأنهم توسطوا بينهما، نعم، واصل. فقالوا أن العقد الفاسد، نعم، يقتضي الفسخ ما لم تلحقه أحد المفوتات، سمونها كذا المفوتات، وهي أربعة ذكرناها، وهي قلنا حوالة السوق. حوالة السوق، ما معنى حوالة السوق؟ بمعنى أن المبيع نقص في ذاته، مثلا اشترى بقرة سمينة بعقد فاسد ثم هي هزلت عنده، فحتى ولو أراد أن يصح العقد بأن يرد إلى صاحبه يقول له صاحبه أنا ما بعتها لك هكذا، إذن أكسبه ماذا؟ شبه الملك عنه بمجرد كونه في حيزته، فإذا لحق المفوتات أكسبه الملك لكن بالقيمة، نعم، بالقيمة، نعم، ها؟ بالقيمة لا يصير البقرة تصير له، ولكن يضمن قيمتها يوم الشراء، يوم الشراء، نعم، ها؟ المشتري، كيف يضمن البائع؟ المشتري هو الذي كانت عنده وهي التي هزلت عنده، ما في البائع، المشتري أخذها وبقيت عنده حتى يعني نقص ونحلت وصارت إلى حالة لو ردها إلى الأول يقول أنت ما رددتني بقرته التي الصفة التي أعطيتك إياها، إذن فيضمنها، يضمن قيمتها يوم الشراء، نعم. إذن قلنا حوالة السوق ذهب عينها هكذا، نعم، إذن لحقها مفوت سماوي، نعم، وضربنا مثال ب نعم، إذا يمثلون بهذا، نعم، أرض مثلا يعني أكلت شيئا ما ونحو ذلك، ولا سقطت عليه أمطار ولا نحو ذلك من أشياء فصار فسد، أو تعلق حق الغير به، نعم، بمعنى أنت أهديته لشخص ولا بعته لشخص آخر أو رهنته أو نحو ذلك فصار دخل في حق الغير، فهنا كذلك إذا أردت أن ترده ممكن لا تستطيع، إذا أردت أن تصح البيع. زيد ماذا ذكرنا الفوت الرابع؟ ها؟ نقص العين، هو نفسه حوالت، لا عفوا، حوالت السوق فصلت في غير صح الآن، حوالت السوق معناها نقصان سعرها، نقصان سعرها في السوق، بمعنى كانت في وقت ما يعني ثمنها كذا وكذا، نعم، يعني ثمن كبير، فجاء فصل آخر أو وقت آخر فصار لها ثمن غير الثمن الذي تلعم. إذن وأما فوات عينها، نعم، قلنا هو، نعم، ممكن والتغيير الذي حصل في ذاتها، إذن إذا لحقها واحد من هذه المفوتات الأربعة يعني المشتري سوف يضمن قيمتها يوم الشراء، نعم، واصل. إذن القاعدة الفقهية هي مراعاة الخلاف التي أعملها في هذا الموضع، نعم، نعم، ليست قاعدة أصولية، إيه، أقصد قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، ليست قاعدة أصولية، عندما أقول قاعدة أصولية هذا الذي نقرأه الآن في أصول الفقه، وأما كونها قاعدة فقهية، نعم، قواعد الفقه مشهور بها المالكي، لكن قد يعملها غيرهم على كل حال، نعم، كذلك السؤال الآخر، بين العزيمة والرخصة فروق تنضبط بأوصاف، اذكرها بين العزيمة والرخصة فروق تنضبط بأوصاف، اذكرها. حسن،
نعم، بين العزيمة والرخصة فروق تنضبط بأوصاف، منها أن العزيمة عامة.
إذن من 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 تلك الأوصاف أن العزيمة
عامة
في الأزمان والأحوال والأمكنة.
نعم، كذلك منها أن العزيمة على وفق العادة، فمتى جاءت العادة، فمتى حصل السبب العزيمة عمل بها كالصلوات الخمس والصيام والزكاة وغيرها.
نعم، إذن تجري على وفق عادة الناس، من الإنسان في أحواله العادية، إذن تكون نعم العزيمة جارية ذلك المزرع من العالم.
كذلك من الفروق بينها أن العزيمة إنما تشرع ابتداء.
نعم، إذن أيضا العزيمة هي التي شرعت أول ما شرعت، إن لم تتغير لأجل ظروف أو أحوال أو إلى آخر ذلك من أحوال الناس، فأول ما يشرع شرع ابتداء، هذا هو الذي يسمى عزيمة.
وأما الرخصة فهي بخلاف ذلك، فليست
إذن الرخصة بخلاف هذه الأوصاف كلها. نعم نعم، توقفنا عند البيت وأصلها الجواز. نعم، قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الأداء فعل ما أوقع في أو ما أوقع في، عندنا النسخة التي في الحق كنا نقرأ بها: ثم الأداء فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلف. فضل. إذن هذا هو الذي يسمى الأداء. إذن قلنا من أوصاف العبادة الأداء يقابله القضاء. إذن الأداء يقابله القضاء، والأداء لا كلام عليه إلا في العبادة التي لها وقت، لها وقت. إذن إيقاعها داخل الوقت المحدد لها شرعا هو الذي يسمونه ماذا؟ بالأداء. هكذا يصطلحون عليه الأداء في العبادات، على أن العبادات منها ما يتأتى فيه الأداء والقضاء قسم، وقسم يتأتى فيه الأداء ولا قضاء فيه، وقسم يتأتى فيه القضاء ولا أداء فيه. وهذه كلها سوف يذكرها الناظم رحمه الله. نعم، قال: ثم الأداء فعل ما أوقع في وقت له قدر للمكلف. إذن هذا هو الذي يصطلحون عليه ويسمونه الأداء، إيقاع العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، في وقتها المحدد لها شرعا لأجل مصلحة يجتمع لها الوقت هذا. ربما نحن قد لا يكون لنا عليها اطلاع، ولكن الله عز وجل يعلمها، ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى حكيم، من وصفه سبحانه وتعالى الحكمة، ما في شيء هكذا فقط لمجرد أو محض المشيئة. نعم، إذن هذا هو الذي يسمى عندهم الأداء. فإذا مثلا صلى شخص ما العصر في هذا الوقت، نقول قد أدى العصر، هذا الوقت الآن قد أدى العصر، العصر وقتها من بلوغ ظل كل شيء مثله إلى بلوغ ظل كل شيء مثليه، هذا يسمى وقت العصر، هذا يسمى وقت العصر. نعم، ويبقى طبعا وقت آخر لأهل الأعذار، لمن كان نائما، أو امرأة ربما انقطع عنها دم الحيض أو نحو ذلك من الأعذار، أو شخص ربما كان ساهيا أو نحو ذلك، فما بعد ذلك الوقت إلى قبل غروب الشخص كله هو الذي يسميه الفقهاء يعني وقت الضرورة، الضرورة. نعم، أي لأهل الأعذار، الأعذار المعتبرة والمعتد بها شرعا. نعم، إذن قال هذا هو تعريف الأداء: ثم الأداء فعل ما أوقع في أو فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلف. وهناك بحث طويل لم أحصله في هذا البيت وتفاصيل لا بد أن تقرأوا على كل حال. وإذا استشكل منكم منها ما استشكل، يعني عندنا حصة القادمة إن شاء الله يستطيع أن يحضر استشكاله. نعم مصطفى عارب هذا البيت. ثم الأداء فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلف.
نعم قال ثم الأداء فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلف. ثم حرف عطف لراخي، وقوله الأداء، الأداء مبتدأ مرفوع وعلامات رفعه ضمة الظاهرة على آخره، وفعل هذا خبره، خبر الأداء مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وقوله وقع ما في نسخته فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. نعم قوله في وقت جار ومجرور متعلق بوقع، وصلة الموصول لا محل من الإعراب، وقوله له الظاهر متعلق بوقت. نعم قال قدر للمكلف
متعلق به
وقت شيخ
وقت
له وقت له
لا يكفي تفعل هكذا فقط بس،
او 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 للمكلف.
لا لا قل ما ماذا ما قلت له بماذا بماذا متعلق
ظهر لنا متعلق بوقت.
لا انت تعرف ان جاء مجرور لو بان يتعلق بي.
نعم
إذن كل ما له ربما شيء من ولو رائحة الفعل كما يقولون. نعم وقت اسم جامد.
نعم
لا يصلح أن يتعلق به حرف جر
أو وقع
قدر قدر. نعم ما هو وقت ماذا وقت قدر له، لا تقل وقت له هكذا فقط، لو كان ممكن نقول وقت له صح ممكن يكون نعت، ويكون هنا له متعلقة بمحذوف. نعم يكون أو يستقر، ولكن هنا له في حق مقدرة معلقة بقدر قدر له. نعم ماذا في وقت له قدر نفحق ربما نعلقها بوقت أكثر من نعلقها بالمكلف. ما معنى قدر للمكلف؟ وقت قدر، وقت قدر للمكلف. نعم وقت مقدر للمكلف، لكن ليس معنى أنه للمكلف لا بد حتى وإن علقناه بهما معا لا بأس. ثم الأداء ماذا قلت فيها؟ ثم الأداء فعل ما أوقع أو ما وقع في وقت ماذا قلت فيها؟ لا ليس وقع ماذا وقع؟ نعم ماذا ماذا وقع له وقع في وقت قدر له، هذا هو الكلام الواضح. نعم واصل.
قدر فعل ماض مغير الصيغة من الفتح، وفاعله أو نائب فاعله ضمن مستتر تقديره ويعود على الوقت.
نعم.
وللمكلف جار مجرور متعلق بقدر، وقدر له نعت ربما للوقت.
نعم. إذن يصلح أن تكون قدر له نعت لوقت. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله: وفي القضاء عكسا، وأوجب القضاء أمر جديد والأقل ما مضى. إذن الأداء والقضاء متقابلين، الأداء والقضاء بينهما تقابل. إذا كان الأداء استوعبناه وفهمنا المراد به، وهو أحمد قضاء الأداء ما هو؟ نعم. إذن هذا هو الذي يسمى الأداء، يقع العبادة، نقصد بالعبادة العبادة المؤقتة المؤقتة. نعم. إذن إيقاعها في وقتها المحدد لها شرعا، وهذا لكل حال بغض النظر عن خلافهم كذلك، هل الوجوب متعلق بأول الوقت أم بآخره أم بجميع أجزائه، لأن هناك هذا خلاف. ما ذي هل تقدم أم إيه؟ نعم تقدم. إذن قلنا في الشافعي بابتداء علقا، والعكس للنعمان فيه حقق. نعم. إذن بغض النظر قلت عن هذا الذي عندهم من خلاف، هل هو متعلق بأول وقت أم بآخره أم بجميعه. نعم. إذن الشافعي قال بأنه معلق بأول وقت، وإذا أخرها من أخرها فكأنه قضاء، بينما أبو حنيفة رحمه الله قال متعلق بآخر الوقت، وإذا قدمها في أوله فكأنه نفل، نفل قام مقام الأداء، هكذا عنده. وربما كذلك يعني مما يرتبط بها الخلاف، لو أن شخصا أو طفلا نعم احتلم في أثناء الوقت، من في وسط الوقت، هل يلزمه على مذهب الشافعية أن يصلي الصلاة في ذلك الوقت، أو على مذهب الأحناف كذلك؟ نعم. فمذهب الأحناف إذا كان قد صلىها في أول وقت لا بد أن يعيدها. نعم يعيدها، لأنه في الحق إنما صلى كأنما صلى نفلا. وهنا قال: وفي القضاء عكسا، وأوجب القضاء أمر جديد. إذن إذا عرفنا أن الأداء هو إيقاع العبادة المؤقتة نعم في وقتها المحدد لها شرعا، القضاء هو عكس ذلك، عكس ذلك، وهو إذن إيقاعها خارج وقتها المحدد لها. وهذا كله اصطلاح، وإلا فكلمة قضاء ربما نجدها في كثير من مواضع في القرآن الكريم لا تفيد هذا المعنى. فإذا عرف الإنسان هذا لا ينزل الألفاظ القرآنية على الاصطلاحات. نعم. إذن يستعمل ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ على معانيه التي هي معاني القرآنية، وأما تنزيل على المصطلحات أو ربما خصوص المصطلحات الفقهاء، فقهاء نعم هذا هو اصطلاح، ليس نقول مصطلح هذا مصطلح كأنه مصطلح شرعي، لا، إنما الفقهاء والفقه كأنه صار علم مستقل. نعم. الفقه عند الفقهاء الفروعيين هكذا يقولون: القضاء هو إيقاع العبادة خارج وقتها المحدد لها شرعا. ومن ثم إنسان مثلا يدخل في الصلاة ووجد الإمام مثلا قد صلى ركعتين من صلاة العشاء مثلا، فيدخل في الركعة الثالثة، هذا لا مذهب المالكي الآن، والذي يجري عندهم هذا الاصطلاح وتمسكوا به نعم، فقالوا بأنه إذا سلم الإمام وقام للإتيان بما بقي عليه من صلاته لا بد أن يقضي، ومعنى يقضي هناك أنه ذلك الذي فاته يأتي به على صفته. إذا فاته الركعة الأولى والركعة الثانية وهما جهريتان لا بد أن يأتي كذلك بالركعتين بعد السلام، يأتي بهما جهريتين. قالوا هذا قضاء، قضاء معناها إيقاع العبادة خارج وقتها، لأن وقتها هو عندما كنت مع الإمام، والآن هو صار يعني وحده فإنه يقضيها. إذن حمل القضاء هنا على هذا المعنى، معنى الشيء الذي فاتك تأتي به على صفته التي فات بها، هذا يسمونها القضاء. ولكن ربما يأخذونها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فقضوا، فقالوا فقضوا، هنا نزلوا عليها أو فسروها بمعنى القضاء في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح الفقهاء فقضوا، ونسوا بأن الحديث نفسه ورد في بأتموا. إذن هنا نقول قضاء بمعنى الإتمام، وهو الذي ورد في القرآن الكريم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيتم مناسككم، بمعنى أتممتموها. هذا معنى القضاء في الشريعة، ليس معنى القضاء الاصطلاحي هذا الذي هو متداول. نعم. قال: وفي القضاء عكسا. وفي القضاء، وهذه المعركة معركة يعني المصطلحات، هذه لا بد أن ينتبه لها الواحد، سيما المشتغل بعلوم الشريعة لا بد أن ينتبه لها. كثير من المصطلحات حملت عليها، وقع تبديل كبير في المعاني والأخذة. فالشخص إذا وفق وانتبه لها سوف إن شاء الله تنحل عنده معضلات علمية كثيرة. قال: وفي القضاء اعكسا، إذا عرفت الأداء فالقضاء عكس ذلك. وهذه مسألة أخرى مستأنفة انتبه لها. قال: وأوجب القضاء أمر جديد والأقل ما مضى. هذه مسألة قلت من مسائل الأصول، وهذا موضعها. القضاء إيه هو؟ قضاء العبادة يقعها خارج وقتها المحدد لها شرعا. إنسان مثلا فاته وقت صلاة الظهر مثلا، ودخل عليه وقت العصر، وهو إما أن يكون أدى العبادة أداء غير صحيح على مذهب الفقهاء يقضيها، ولربما كذلك كان نائما أو كان ناسيا أو كان ساهيا أو نحو ذلك، فإيقاع العبادة في هذه الحالة خارج وقت المحدد شرعا هو القضاء. نعم. هذا القضاء هل هو بأمر جديد أم أنه نفسه نفس الأمر الأول؟ واضح مصطفى ولا مازال؟ متأكد؟ موسى؟ محمد؟ نعم. معليش أنا كأنني أرى أنها لم تتضح لكم على صورة شانة. بمعنى هل يكفي في أن من فاته صلاة يعني لم يأتي بها على وجهها التمام الكامل وأراد أن يقضيها، هل هو نفس الأمر الأول الذي هو الأمر بها؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هل هذا نفس الأمر الأول ومثله من الأوامر التي فيها أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها كذلك، أم أنه يحتاج إلى أمر جديد هو الذي يمتثله القاضي الذي يريد أن يقضي؟ هذا الأمر الجديد قيل هو قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، ليس لها وقت إلا ذلك. إذن هذا وارد في من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، فليصلها، هذه اللام تسمى لام الأمر. إذن هذا أمر لمن فاتت الصلاة. وأما إذا طبعا استيقظ في أثناء وقتها فلا يزال ذلك أداء. كلام هذا إذن معناه حتى خرج وقته، أو نسيها حتى خرج وقتها إلى آخر ذلك، أو من رفع عنه القلم. ولكن الذي لم يأتي بها عامدا أو أتى بها مع خلل، هذه الصلاة تختلف. إنسان مثلا صلى الصلاة يظن بأن صلاته صحيحة ولم يعلم بأن فيها خلل حتى فات وقته. إذن الذين يقولون بأنه لا بد من أمر جديد، يقول لا. إذن ما الدليل على أن هذا لا بد أن يعيدها أو أن يقضيها؟ يحتاج إلى أمر. ما يكفي أن تقول له فليصلي متى ذكر، هذا خاص بالنائم والناس، هذا المتعمد أو الذي كان في صلاته خلل، يحتاج إلى أمر جديد، ولا يوجد أمر جديد. معناها يقال له قد أجزأتك صلاتك كيفما كان، ولعل هذا هو الراجح في المسألة. وقائع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بينت هذا. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي أثناء الصلاة خلع عليه، فرأوا الصحابة فخلعوني عليهم كذلك، فلما انصرف من صلاته قال لهم: ما لكم رأيتم أخلعتمني عليكم؟ قالوا: رأيناك فعلت فعلا. قال: أتاني جبريل وقال إن بها أذن أو خبثا، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيها خبثا فليمطه، وإلا فليصلي فيهما. ولم يعد ما مضى من صلاته صلى الله عليه وسلم. والذي مضى من صلاته صلى الله عليه طبعا ما لا يصح أن يصلي به. وهكذا كذلك حديث المسيء صلاته قبل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كل صلاته كانت على تلك الصفة، صلاة غير مجزئة. نعم. وهكذا كذلك وقائع مثلها، الصحابي كذلك الذي كان نعم هو عمار بن ياسر رضي الله عنه، الذي تمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، قال: ما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بهما الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. نعم رحمك الله. إذن فهذه كلها تفيد بأن ما قبل هذه الصفة كان كله يؤدي على تلك. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعد جميع ما صليته من صلواتك ونحو ذلك. إذن فهي وقعت. والصحابة رضي الله عنهم في ليلة من ليالي في سرية من السرايا، نعم، كانوا السماء كانت فيها سحب، فاختلفوا في القبلة، فكل واحد منهم صلى على الجهة التي يظنها القبلة، وخط بين يدي خط حتى يعني طلعت الشمس، فتأكد بعضهم أنهم ليسوا على القبلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجزأتكم صلاتكم. مع أن بعضهم صلى لغير القبلة، شرط من شروط صحة الصلاة. ما قال لهم أعيدوا، أو كل من لم يصلي إلى القبلة فليعيد صلاته، ما قال لهم ذلك النبي عليه. إذن يفيد هذا على قول، على قول، وهو أن الإنسان اطلع على خلل في صلاته بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت، فلعل إن شاء الله الراجح أنه لا يعيد وأجزأت صلاته. ولكن إن اطلع عليها في أثناء الوقت هنا ينبغي في حق أن الأحوط له أن يعيد الصلاة. إنسان مثلا في أثناء وقت صلاة العصر اطلع على خلل، قال: نسيت أنني صليت بلا وضوء، أو أكلت لحم الجزور ولم أتوضأ بعده، أو لآخر ذلك من شيء، فهذا ما دام الوقت موجود فلا يزال الخطاب مخاطبا به حتى يوقعها إيقاع الصحيح. يعني إذن هذه العبارة هي التي قالها من قالوا بأن نفس الأمر الأول يبقى الشخص مطالب بأدائها حتى يوقع الإيقاع الصحيح. يعني أنت مخاطب بأن تؤدي الصلاة على وجه الصحيح، فمهما أديتها على غير وجه الصحيح فأنت لم تبرأ ذمتك بعد، فأنت لا زلت مطالب، خرج الوقت ولا بقي ما زلت مطالب. هكذا قال بنفس الأمر الأول، وهم القليلون الذين ذهبوا إلى هذا القول. إذن وأوجب القضاء أمر جديد، والأقل من الفقهاء قالوا هو ما مضى الأمر الأول. نعم. نعم لا يقضيها، ولكن قل الفقهاء قلنا يقضيها، من ترك الصلاة عامدا ذهب بعض أهل العلم على أنه لا يقضيها، ما فيه دليل على القضاء. نعم. ولكن نقول إذا تاب مثلا، إذا تاب إلى الله عز وجل وكانت له صلوات لم يصليها عمدا، أو كان يتهاون بشروط أو نحذر، يكثر من النوافل. هذا هو الذي ربما يعني قد تجدون بعض الناس هكذا حاله، يكثر من النوافل ويرغبه في الرواتب، فإن إن شاء الله تجبر ما كان منه من خلل في الصلاة. نعم. كيف معرفة الوقت؟ الأمر الجديد المقصود به هل الذي يقضي يحتاج إلى أمر جديد، معناها أمر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، غير الأمر الأول الذي هو أمره بأن يصلي، يحتاج إلى أمر آخر يقول له يعني في حالة أنك تركت الصلاة عمدا أو تركتها لخلل أو أنك يعني أخللت بها لم تأتي بشرط من شروطها فلتصليها، كما جاء بالنسبة للناس من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، هذا أمر جديد، فليصلها متى ذكرها ليس لها وقت إلا ذلك، هذا أمر جديد بالنسبة لهذا. لكن غيره العامد والذي ربما أخل بها أين هو الأمر الجديد؟ لا يوجد. إذن وعليه فإنه في الحق إذا أخل بها أو تعمد تركها يعني لا يعيد، الذي أخل بها لا يعيد، والذي تعمد تركها لا قضاء عليه. وليس معنى لا قضاء عليه أنه لا قضاء عليه بمعنى نعم أنه ارتكب ذنبا، ها ليس لك هو فوق الكفار أعظم الكفار، الكفارة بمعنى يعني الشارع نعم أوجد له مثل ما به يمحى أثر هذا الذنب، لكن الشخص الذي فعل مثل هذا الفعل كأنه فوق الكفار، أمر عظيم جدا جدا، نعم بالغ في العظم، نعم واصل. وفي القضاء كسن، وفي نعم ها ماذا ترتب عليه؟ قلنا ما ترتب عليه، أنت إذا جاءك شخص ويسألك لتستفتيه في المسألة قال لك أنا لم أصلي الظهر أو الصبح، تقول له لماذا لم تصليها؟ قد يقول لك كنت نائما تقول صلي، قد يقول لك كنت ناسيا تقول صلي، قد يقول لك كنت يعني ألعب بالهاتف فقط حتى فات وقت الصلاة ولم أصلها، تقول له إذا كنت تقول بأنه لا بد من أمر جديد، لا بد من أمر جديد ولا يوجد طبعا في هذه الحالة، تقول له توب إلى الله عز وجل، استغفر الله عز وجل، وفعل لعله من الحسنات ما به الكفر، ولا تعود إلى هذا الفعل. وأما أن نقول لك صلها وبعد خروج وقتها، وبعد خروج وقتها هذا لا أعرفه ولا أعرف له دليلا، الوقت خرج. نعم معليش زيادة توضيح في هذه المسألة خصوص الصلاة. نعم ابن حزم رحمه الله في كتاب له سماه النبذ في أصول الفقه، رسالة صغيرة جدا، النبذ في أصول الفقه، وهو يجادل عن مسألة من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها. نعم يقول الصلاة لها وقت، له بداية وله نهاية، ولا فرق بين البداية والنهاية ما دام كل منهما حدود للوقت. فكما أنه باتفاق العلماء ليس هناك عالم قال يجوز أن تصلي صلاة قبل دخول وقتها، ليس هناك عالم قال أن الإنسان يجوز أن يصلي الظهر مشغول ولا عنده سفرية ولا عنده كذا أن يصليها الساعة مثل 11 باش يتفرغ لأشغاله ولا كذا، ما فيه. نعم فما بالهم افترقوا في من تركها عمدا حتى خرج وقتها. نعم هو يعلم أن وقتها قد خرج، إيش الفرق بين أول وقت وآخر وقت؟ واتفقوا كذلك على أنه لو أن شخصا قال هذا رمضان مشغول ما عندي أعمال وكذا وكذا، خليني نصوم رمضان نجعله يعني ذو القعدة ولا شوال لأجل شغلي هذا، ما في عالم قال يجزئه. أو قال مثلا أنه يوم التاسع من عرفات بقي يعني في ربما في شيء من أشغالي وارتباطاتي، وقال أنا غدا التاسع سوف أذهب إلى عرفات وأقف، واليوم في شوية زحام ومانيش قادر على الزحام وكذا وكذا إلى آخره، لم يجز أحد منهم، كلهم يقول بأن حجه فاسد بطل حجه. نعم ما هي إلا توقيتات فقط. إذن فالصلاة كذلك لا فرق. نعم نعم واضح أحسن واضح نعم ماذا القضاء هو إيقاع العبادة خارج وقتها عمد ولا غير عمد ولا مختلف الأسباب مهم إيقاع العبادة خارج وقتها المحدد لها شرعا يسمى القضاء بغض النظر عن السبب إذن قال وفي القضاء كسا وأوجب القضاء أمر جديد والأقل ما مضى والأقل ما مضى نعم وفيك نعم 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 عطف جملة على جملة على ما سبق من الأحكام على ما سبق من أحكام وترتيب الأحكام وتسلسلها فقط نعم سليمان أعرب هذا البيت وفي القضاء كسا وفي القضاء كسا وأوجب القضاء أمر جديد
وفي القضاء كسا وفي في حرف جر القضاء اسم مجرور وعكسا
اسم مجرور واصل اكمل الاعراب
اسم مجرور في جره الكسره منع من ظهورها الكسره على الالف المحذوفه
على
الكسر على منع من ظهورها التعذر
مقدر على ماذا؟
على الألف في القضاء عكسا عكسا فعل
عمر ماذا قال؟
الاسم مجرور بالكسر مقدر على الهمزة المحذوفة
على؟
الهمزة المحذوفة
أحسنت إذن على الهمزة المحذوفة أصله ممدود وفي القضاء في القضاء نعم إذن فهي محذوف نعم لعلة تتعلق بالبيت نعم واصل
اعكسا فعل ماضي نون نون توكيد وأوجب وعاطفة أوجب فعل ماضي القضاء مفعول به منصوب على نصبه أيضا الفتحة على الهمزة
مقدرة على الهمزة المحذوفة
أمر مبتدأ جديد
مبتدأ أمر
أمر
عمر
أمر فاعل مؤخر
إذن فاعل لي
وجب
أوجب ويكون القضاء ماذا؟
مفعول به مقدر
مفعول به مقدر إذن وأوجب القضاء أمر جديد. واصل الإعراب
جديد النعت
نعم
الواو حرف استئناف أقل من مبتدأ مرفوع السكون
ولا منع من اعتبارها حرف عاطفة نعم واصل
اسم موصول السكون في محل رفع خبر مضى فعل الماضي مبني على فتح المقدر منع من ظهوره التعذر والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو ومضى إلى ست موصول لا محل له الإعراب.
نعم. ثم قال الناظم رحمه الله وبعضه. نعم. نعم لم يتضح المعنى في الإعراب ولا. نعم قال وفي القضاء عكسا وأوجب القضاء أمر جديد، هذا هو القول الذي عليه الأكثرون، أكثر الفقهاء على أن وأوجب القضاء أمر جديد، يعني الذي أوجب قضاء صلاة من قضى صلاته. دائما القضاء قلنا على معنى الاصطلاح عند الفقهاء، وهو إيقاع العبادة خارج وقتها المحدد لها شرعا، هذا معنى الاصطلاح لا بأس أن نستعمله ونمشي عليه على كل حال، لكن دائما نبقى حذرين في المواضع التي يؤدي فيها إلى قلب الشريعة وتبديل المفاهيم وإلى آخر ذلك. نستعمله قلت ما لم يؤدي بنا إلى هذا كما مثلنا بالنسبة للصلاة. نعم. إذن الأكثر من الفقهاء ذهب أبو بكر الرازي من الأحناف، والشيرازي كذلك من الشافعية والأحناف، وربما ينسب كذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أنهم يقولون أن القضاء يجب بنفس الأمر الأول، والأقل من غير هذا القول السابق، وفي القضاء كسا وأوجب القضاء من هنا وأوجب القضاء أمر جديد، هذا قول الأكثرين قدمه لأجل شهرة هذا القول ولأجل الأكثر قائلين به، والأقل أي من الأصولين والفقهاء، الأقل منهم يجب بما مضى، بما مضى أي بالأمر الأول، بما مضى أي بالأمر الأول، نعم، والأقل ممكن نقول أنها ما مضى أي هم مما مضى ونحو ذلك، ممكن أي قول؟ قول الثاني، والأقل ما مضى، ممكن كلامهم يكون فيه شيء من فقط دليل عقلي. ولكن هو الآن عندما هم قسموا الأمر إلى أداء وقضاء، كان أداء وكان قضاء، الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، هذا لا شك واضح أنه يكون بنفس الأمر الذي أمر الله عز وجل بأن نؤدي الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ولكن القضاء وقت آخر، هل يبقى نفس الأمر بها وتأديتها في وقت المحدد هو نفسه الذي يمتد إلى وقت القضاء أم لا؟ نعم. فلذلك هم وبقوا متمسكون، قالوا يعني الأصل أن هذا الشخص مطالب بأداء العبادة، الأداء الذي يجعلها تسقط المطالبة بها، تبرأ ذمته، ما دام لم يؤدها فلا يزال مطالبا داخل الوقت ولا خارج الوقت، لا يزال مطالبا حتى يؤديها، إذن وهذه المطالبة لا حدود لها، يعني حتى تؤديها فالذمة لم تبرأ بعد ما دام لم يؤديها الأداء الصحيح، فلا يزال مطالبا بها، هذا هو تقريبا يعني بعض كلامهم، أقول بعض كلامهم هذا هو سلمت هذا من سيد الله وإياك واصل. نعم. قال وبعضه من وصفه القضاء وإن يكن يمتنع الأداء، وبعضه من وصف هذا التفاصيل قلنا أنها يعني مفيدة على كل حال، وبعضه من وصفه القضاء وإن يكن يمتنع الأداء، إذن هل كلما وصفنا عبادة ما بأنها تقضى يلزم أن يكون لها أداء، أو كلما وصفنا عبادة بأنها لها أداء يلزم من ذلك أنها إذا خرج وقت الأداء لا بد أن تقضى، هل هذا تلازم هكذا مضطرد؟ قال وبعضه من وصفه القضاء، نعم، وإن يكن يمتنع الأداء، يعني بعض العبادات يقول بأنها تقضى صحيح ولكن أصل أداؤها غير ممكن، إذن لا يلزم من وصفنا لعبادة ما بأنها تقضى أن يكون سبق وجوب الأداء، ليس هناك تلازم، بدليل هذا العمل. قال وذاك كالحائض حيث تقضي، نقول الحائض مثلا تقضي الصوم، الصوم نعم، الصلاة لا تقضيها، إذن الحائض يقال أنها تقضي الصوم. امرأة جاء الحيض في نهار رمضان في أيام من رمضان فأفطرت مثلا ما أفطرت من أيام رمضان 5-6 إلى آخر من أيام، فإذا فات رمضان نقول هي تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان، مع أنها الأداء لا يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض، الأداء غير متأتي، ومع ذلك يقال لما تفعله خارج الوقت المحدد الشرعي يقال له ماذا؟ قضاء. إذا حتى لا يقع تلازم عندك نعم بأن كل ما قيل فيه قضاء يلزم أن يكون له وقت أداء، لا لا يلزم. إذن وبعضه من وصفه القضاء وإن يكون يمتنع الأداء، وذاك كالحائض حيث تقضي نعم أي تقضي الصوم، والقول بالمجاز غير مرضي. نعم وبعضه من وصفه القضاء وإن يكون يمتنع الأداء. سعيد أعرب لنا هذا البيت. وبعضه من وصفه القضاء وإن يكون يمتنع الأداء.
الواو عطف بعض مبتدأ مرفوع علامة الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف لها مضاف إليه. من وصفه جار ومجرور، وهو مضاف لها كذلك مضاف إليه، متعلق بالقضاء، والقضاء خبر بعضه، وبعضه القضاء من وصفه.
وإن يكون
إن شرطية يكون في المضارع مجزوم على مجزمه السكون، يمتنع فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الأداء الأداء مبتدأ مؤخر،
مبتدأ
ولا فاعل؟ فاعل يمتنع،
فعل يمتنع. نعم جيد. إذا جعلنا يكون تاما هو جيد، وإن يكون يمتنع الأداء تكون يمتنع الأداء فعل يمتنع، وإن يكون ظاهر أنها كذلك تاما. نعم.
وجملة يمتنع الأداء جواب الشرط.
نعم وإن يكون يمتنع الأداء جواب الشرط قلت. أول ما يصلح.
لا لا
ها إذن ها من سبق أن أظن في مغري اللبيب أن إن تكون بمعنى ها لو ها ما مر بنا، كأنني أظنه مر بنا أنه أن إن أحيانا من بعض استعمالاتها أنها تأتي بمعنى لو. نعم معنى كأنه يقوله بعضه من وصفه القضاء وإن يكون يمتفى، إن هنا ليست مستعملة بمعنى الشرطية، ليس فيها معنى الشرطية. نعم وإذا قلنا أنها بمعنى الشرطية فيكون جوابها محذوف. نعم سيما وهي هنا قد جزمت وإن يكون يمتنع الأداء. نعم 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 استغرق منك هذا وقتا حتى كأنك فتناك بجميع ما كنا فيه. تفضل. نعم جملة يمتنع الأداء. نعم قال وإن يكون يمتنع الأداء ليس لازم أن يكون لها فاعل. نعم. نعم. ممكن لكل حال، لكن لم يتبين لي لكل حال موضع هذه الجملة من الإعراب. قال: وذاك كالحائض حيث تقضي، والقول بالمجاز غير مرضي. نعم. قال: وذاك كالحائض، يعني هذا مثال فقط، وذاك كالحائض حيث تقضي، أي تقضي صومها، مع أن أداء الأداء منها غير متأتي. والقول بالمجاز هنا غير مرضي، معناها من قال بأن هذا إنما هو وادعى بأن هذا إنما هو يسمى عندهم قضاء على معنى المجاز، هذا قال به من قال به كأنه أراد أن يطرد كلمة القضاء في كل شيء ولم يرضى بهذه الصورة، هذا غير مرضي. نعم. وهو قول نسبوه إلى عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء. والقول بالمجاز غير مرضي، وبعض ما يوصف بالأداء إن فات لا يوصف بالقضاء. إذن كذلك أيضا هذا تفصيل في، نعم، أن ليس كل ما يوصف بالأداء لا بد أن يكون له قضاء، هذا أيضا وهم أراد المؤلف رحمه الله أن ينفيه، فقالوا بعض ما يوصف بالأداء، يعني بعض العبادات توصف بالأداء، لكن لا يلزم أنها إن فاتت وفات وقتها أن يقال فيها أنها ماذا؟ قضاء، لا لا يلزم. نعم. وبعض ما يوصف بالأداء إن فات لا يوصف بالقضاء. نعم. كمثل ساه عن صلاة الجمعة، الشرع من قضائها قد منعه. ساه عن صلاة الجمعة، فات الجمعة لأجل أنه سهى عنها حتى مر وقتها، وربما ليس هناك مسجد آخر تصلى فيه، فهذا يعني فاتت الجمعة ولا يمكن أن تقضى، لأن الجمعة لا تؤدى إلا في جماعة. قال: الشرع من قضائها قد منعه، وإنما يصليها ظهرا، وصلاتها ظهرا ليس منها قضاء لها، إذن ففات أداؤها ولكن لا قضاء لها. وقضاء من أن تصليها خارج وقتها، من تصليها في وقت العصر كأنك تصليها وحدها. نعم. قال: وبعض ما يوصف بالأداء إن فات لا يوصف بالقضاء. نعم. طهر عرب هذا البيت.
ألو، حرف عرض، وبعض مبتدأ مرفوع بالضم وهو مضاف، والما اسم موصول مبني على السكون في محل مجرر مضاف إليه.
إذن ما قل اسم موصول مبني على السكون في محل
جر مضاف،
جر مضاف إليه. نعم.
يوصف فعل مضارع مرفوع بالضم ظاهر الآخر،
فعل مضارع مرفوع بالضم.
مرفوع لتجرده وعلى مضرب الضم.
واصل.
الباء حرف جر والأداء اسم مجرور متعلقة بيوصف.
وفاعل يوصف إن هو
فعل مغير الصيغة،
إذن فهو فعل مغير الصيغة. نعم.
ونائب فعل ضمير مشتت.
نعم.
بالأداء متعلق بيوصف.
نعم.
إن فات إن حرف شر، ف فات فعل ماضي مبني على الفات في محل جزم فعل الشر. ذا نافية وصف فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع بالضمة الظاهرة الآخرة. بالقضاء كذلك جار ومجرور متعلق بيوصف. وخبر المبتدأ إن فات لا يوصف بالقضاء. جملة الشرط فعل.
إذن
جور.
إن فات لا يوصف القضاء هذا هو
جواب خبر البعض.
خبر البعض المبتدأ.
يوصف بالأداء الأولى.
إذن لا يوصف كذلك إذا قلنا بأنها جواب الشرطي. إن قلنا بأنها جواب الشرط. إذن سقط الفاء. إذن أسقط الفاء. ماذا قلت؟ لا ولكن هنا لا بد من إتيان بالفاء. ولم يأتي بها بالفاء. نعم. نعم بالأداء متعلقة تقصد أن يكون فاعل وصف تقول وصف الفعل بالأداء
نعم هذا قبل تغيير الصيغة
يوصف الفعل يوصف الفعل بالأداء هكذا هذا هو التركيب نعم إذن الذي كان منصوبا صار نائبا هذا هو في النيابة هو نيابة الأصالة في النيابة المفعول به الأصالة في النيابة المفعول به معنى المفعول به يصير نائبا وهنا فقط مما لم يذكر عاد الضمير عليه وبعض ما يوصف بالأداء يوصف لابد من موصوف هذا الموصوف هو هو النائب يوصف هذا الموصوف هو النائب نعم هو الذي وصف بالأداء نعم إذن قال وبعض ما يوصف بالأداء إن فات لا يوصف بالقضاء نعم قال كمثل ساه مصطفى
قال كمثل ساه عن صلاة الجمعة الشرع من قضائها قد منع كمثل جار مجرور كاف حرف جر مثل اسم مجرور بالكاف عن جر الكسر الظاهر على آخره الظاهر أنه متعلق بلا يوصف لا يوصف بالقضاء كمثل وهو مضاف ساه مضاف إليه مجرور وعلم جره الكسر المقدر على الياء المحذوفة منع من ظهورها حذف قال عن صلاة ساه عن صلاة عن صلاة جار ومجرور متعلق بساه عن صلاة وهو مضاف جمعة مضاف إليه قال الشرع من قضائها قد منعه الشرع مبتدأ مرفوع على مترفعه ضم الظاهر على آخره من حرف جر قضائها اسم مجرور بمن وعلم جره الكسرة ظاهر على آخره وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه قد حرف تحقيق منع فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وجملة والجار ومن قضائها متعلقة بمنعه وجملة الفعلية فيما حرف خبر قد منعه
الشرع قد منعه من قضائها من قضائها نعم نعم إذن توقفنا وأبيات القادمة من الباب الذي بعده مباشرة معلش بعد حوالي هكذا 10 دقائق للمراجعة نعود إلى الباب اللي لم نكن قد أكملناه من جامع بين العلم وفضل معلش نكمله إن شاء الله نعم على أن كذلك نواصل مراجعة الأصول وفرصة كذلك ما زالت متواصلة لمن لم يحضر رحمك الله